بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في كتاب أسرار الزكاة من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى.
الفصل الأول في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها، والزكوات باعتبار متعلقاتها 6 أنواع.
طبعا إخواننا، هذا الكلام يعني فيه شيء من الفقه، وكتاب إحياء علوم الدين في الأصل ليس كتابا فقهيا، وإنما هو كتاب آداب وأسرار ومعان وأذواق، ولكن في ميدان العبادات يبين بعض الأحكام الضرورية لصحة العبادة، لأن العبادة قيمتها أولا بصحتها بميزان الفقهاء، ثم بعد ذلك ترقى هذه العبادة في ميدان تذوق الحكم ومعرفة المقاصد ومعرفة الغايات من هذه العبادات. لذلك الآن سيبين لنا الإمام الغزالي أولا أنواع الزكاة، وكذلك الزكاة بماذا تتعلق من الأموال، وما هي أسباب الزكاة.
زكاة النعم والنقدين والتجارة.
زكاة النعم، النعم يعني الإبل والبقر والغنم، هذه زكاة السوائم، زكاة النعم. طبعا هذه يعني السوائم عليها زكاة، وإن لم تكن للتجارة، إذا كانت للتجارة فعليها زكاة التجارة، زكاة العروض التجارية. يعني إنسان تاجر غنم، هذا بزكي عليها زكاة التجارة. لكن لو كان إنسان يعني يجمع الغنم لنفسه للدر أو النسل وما شابه ذلك، هذا عليه زكاة السوائم وليس عليه زكاة التجارة، لأنه لم ينوي بها التجارة، وإنما هو يكثرها للدر والنسل، فهذا عليه زكاة السوائم وليس عليه زكاة التجارة. وفرق بين زكاة التجارة وزكاة السوائم في النصاب وفي المقدار الواجب كما سيأتي معنا.
وزكاة الركاز والمعادن.
وزكاة الركاز، إذا عندنا زكاة السوائم النعم والذهب والفضة والعروض التجارية، ثم بعد ذلك الركاز، أي الأشياء التي تركز في الأرض كالكنوز التي كانت توضع سابقا في الجبال وغيرها، ثم بعد ذلك المعادن التي تستخرج من الأرض. كل هذه الأشياء هناك فيها واجبات مالية تذكر عادة في كتاب الزكاة.
وزكاة المعشرات وزكاة الفطر.
زكاة المعشرات التي يجب فيها العشر، مثلا زكاة الزروع وزكاة العسل أحيانا وما شابه ذلك، هذه فيها أنواع الزكاة يجب فيها العشر. وكذلك زكاة الفطر التي تجب على الإنسان المكلف، يعني سواء كان يعني صام أو لم يصم، هي اسم زكاة الفطر، لكن لا تجب بس على الصائم. إذا إنسان ما صام إما لمرض أو لتقصير، نقول له يجب عليك زكاة الفطر. بلك أنا ما صمت، نقول له زكاة الفطر عبادة مالية مستقلة عن الصوم، من حكمها أنها طهرة للصائم، يعني كأنها يكفر الله تبارك وتعالى بها ما وقع به الصائم من أخطاء في صومه، لكن هي الآن عبادة مالية مستقلة عن عبادة الصيام.
النوع الأول زكاة النعم. ولا تجب هذه الزكاة وغيرها إلا على حر مسلم، ولا يشترط البلوغ.
طبعا إخواننا، يعني العبد أصلا لا ملك له، وغير المسلم ليس مكلفا بأحكام الشريعة في العبادات. طيب هنا يقول وإن لم يكن بالغا، لماذا؟ لأن الشافعية يوجبون الزكاة على الصغير، لأن الزكاة واجبة عندهم على المال وليس على الشخص، فطالما أن المال نصاب إذن تجب فيه الزكاة وإن لم يكن صاحبه بالغا. أما عند الأحناف لا، لا تجب على الصغير ولا المجنون. لماذا؟ لأنها عبادة، وهؤلاء حط عنهم القلم، رفع عنهم القلم إلى أن يبلغ الصغير ويفيق المجنون.
تلتجب في مال الصبي والمجنون، هذا شرط من عليه. وأما المال فشروطه خمسة.
نعم.
أن يكون نعما سائمة باقية.
أن يكون نعما يعني من الإبل والبقر والغنم، وبعد ذلك أن تكون سائمة يعني أن ترعى بالكلأ المباح أكثر العام، ما تكون معلوفة على حساب صاحبها، وإنما أن يكتفى بالرعي المباح أكثر العام. ثم بعد ذلك أيضا أن تكون باقية، بمعنى أن يحول عليها الحول، أن يحول عليها الحول.
باقية حولا نصابا كاملا مملوكا على الكمم.
نعم.
الشرط الأول كونه نعما، فلا زكاة إلا في الإبل والبقر والغنم.
طبعا وما يلحق به بهذه الأشياء، يعني البقر يلحق بها الجواميس، الغنم يلحق به المعز، والإبل العراب يلحق بها البختي، وهي الإبل الأعجمية، كل ذلك يسمى إبلا، وبالتالي يدخل في باب زكاة السوائم.
أما الخيل والبغال والحمير والمتولد من بين الظباء والغنم فلا زكاة فيه.
نعم.
الثاني الثوم،
أن تكون سائمة، بمعنى أن تكتفي بالرعي المباح أكثر الحول،
فلا زكاة في معلوفة، وإذا أصيمت في وقت وعلفت في وقت تظهر بذلك مؤونتها فلا زكاة فيها.
نعم.
الثالث الحول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
طبعا إخواننا الحول لا يعني أنه في رمضان، الناس اعتادوا أن تكون الزكاة في رمضان، لكن الحول لا، مو شرط برمضان، كل إنسان إخواننا حوله في اليوم الذي صار غنيا. واليوم إخوانا ربما أكثر الناس لا يعرفون متى صاروا أغنياء. لماذا؟ لأن في عنا مشكلة إخوانا في زكاة المال، مشكلة خطيرة جدا، هي أن بعض الناس ينظر إلى زكاة المال على أنها عمل خيري إنساني وليست عبادة. يعني الصلاة الآن لها شروط، لها أركان، لها ترتيبات، وإذا اختل شيء من شروطها وأركانها فالصلاة باطلة. أما زكاة المال عند الناس، عند أكثر الناس، لا يرون أنها يعني عبادة بهذا المستوى، وإنما هي عمل خيري. يعني الآن بكل بساطة ممكن الآن يعني الزوجة تسأل زوجها إنه حتزكي السنة، يقول لها نعم أو لا. سبحان الله. طب الآن أنا بقول الآن لصديقي هتصلي الظهر؟ قطعا بيصلي الظهر أكيد. وكذلك الزكاة أيها الإخوة، هل لنا خيار أن نزكي أو لا نزكي؟ طبعا لا. لماذا؟ لأن الزكاة فريضة محكمة كالصلاة، فكما أن الصلاة لا تسقط عنا إلا لعذر، وكذلك الزكاة أيضا لا تسقط عنا إلا لعذر. إذن ليست أمرا اختياريا، يعني مو والله أنا جاي عبالي زكي أو مو جاي عبالي زكي، أو استني والله متضايق بلا الزكاة، لا، هذه فرائض أيها الإخوة يجب علينا مراعاتها. إذن اليوم بعض الناس ينظر إلى زكاة المال على أنها عمل خيري، يعني أنا متبرع به، شو ما دفعت كتر خيري. لا يا أخي، أنت الآن لا تتعامل مع الناس ولا مع الفقير، تتعامل مع من؟ مع الله عز وجل. من الذي أوجب عليك الزكاة؟ هل جهة بشرية؟ الجواب لا. هل جهة مرجعية قانونية؟ الجواب لا. هل جهة مالية؟ الجواب لا. هل الفقراء هم الذين أوجبوا علينا زكاة المال؟ الجواب لا. من الذي أوجبها؟ ربنا عز وجل. وأنت عندما تؤديها تؤديها لأجل من؟ لأجل ربنا تبارك وتعالى. فالزكاة عبادة، يجب عليك أن تستبقي فيها معنى العبادة. لذلك الآن أكثر الناس لا يعرفون متى بدأ الحول عندهم، فإن متعودين كالرمضان بزكوا على يعني أموال، فبالتالي هم ربما يعني زكوا وعليهم زيادة، أو ربما في نقصان، وربما يعني لا يدفعون المبالغ كاملة أو ما شابه ذلك. وهذا كله إشكالات في زكاة المال يجب علينا أن نتنبه لها.
ويستثنى من هذا نتاج المال، فإنه ينسحب عليه حكم المال وتجب الزكاة فيه لحلول الأصول، ومهما باع المال في أثناء الحول أو وهبه انقطع الحول.
ما شاء الله. يعني الآن إخوانا لو أنا عندي مال بالتجارة قيمته 20 مليون، الآن أنا صرت غني، طيب بعد سنة صار عندي 30 مليون، 30 مليون 20 حال عليها الحول، أما 10 ما حال عليها الحول، فنقول الزكاة على قدش؟ على 20 أم على 30؟ قال لا على 30 كلها. طيب 10 ما حال عليها الحول؟ قال لكنها من جنس المال الذي حال عليه الحول، لذلك لا يشترط أن يحول الحول على كل المال، وإنما يشترط أن يحول الحول على أصل المال، يشترط أن يحول الحول على أصل المال. وطبعا إخوان الأكارم يعني هناك بعض الخلافات الفقهية تذكر في كتب الفقه في هذه المسائل، أن المستفادة إذا كان من جنسه متولدا أو غير متولد، هذه مسائل اختلف فيها الأحناف والشافعية في هذه المسألة. فالحنفية أوجبوا المال المستفاد أثناء الحول وألحقوه بنصاب الأصل، يعني الحول الأصلي، ولم يشترطوا لكل مال مكتسب حولا على حدة.
الرابع كمال الملك والتصرف، فتجب الزكاة في الماشية المرهونة لأنه الذي حجر على نفسه فيه، ولا تجب في الضال والمغصوب.
يعني أنا الآن لو حاطط عندي، حاطط أنا مال عند إنسان رهن، طيب أنا الآن هذا الرهن أنا الآن لا أستطيع أن أتصرف به، لكن أنا الذي حجرت على نفسي لما وضعت هذا الرهن عندك، إذا بالتالي أنا الذي قيدت صلاحياتي، وإلا أنا أستطيع الآن أن أقضي الدين وأن أسترد الرهن وأن أتصرف به كما أريد، إذا أنا يدي على الرهن يد كاملة، وبالتالي تجب الزكاة في المال المرهون. لكن المال الضائع وليس عليه دليل، هذا ما حكمه؟ هذا لا زكاة فيه حتى يوجد. وكذلك مال الضمار، المال الذي يعني ربما صار في أيدي بعض الناس من الظلمة وما شابه ذلك، وأنا لا أستطيع أن أصل إليه، وربما ليس هناك أمل في الوصول إليه، أيضا لا زكاة فيه. وكذلك الدين الذي لا يتوقع مجيئه، يعني أغلب الظن هالدين ما بيرجع، سموه دين ميت. ما الحكم؟ قال إذا كان هذا الفقير لا يستطيع الرد، أو ربما أنت ما معك بينة أو ما شابه ذلك، فإن هذا المال لا زكاة فيه، وهو ملحق بمال الضمار.
ولا تجب في الضال والمغصوب إلا إذا عاد بجميع نمائه، فتجب زكاة ما مضى عند عوده ولو كان عليه دين.
إذا جاء هذا الآن الشيء مع نمائه ملحاله، مع الأرباح التي حصلت منه أو مع الأكساب التي نشأت منه، كلها ترجع إلى صاحبها. فهنا يقول إمام الغزالي: يجب أن يزكي عن السنوات الماضية التي لم يكن بيدك هذا الشيء المغصوب أو هذا الشيء الضال أو مال الضمار وغير ذلك، لرجعت لك الأموال ونماؤها، لذلك تدفع عليها زكاة المال.
ولو كان عليه دين يستغرق ماله في زكاة عليه فإنه ليس غنيا به، إذ الغنى ما يفضل عن الحاجة.
أنا الآن في علي ديون وعندي أموال، لو أنني يعني صرفت هذه الأموال لقضاء الديون لا يبقى عندي مال، إذن أنا فقير ولست بغني، وبالتالي لا يجب علي زكاة المال لأنني فقير لوجود الدين، وهذا المال الذي بين يدي هو مستغرق بقضاء الديون.
الخامس: كمال النصاب. أما الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا، ففيها جذعة من الضأن، والجذعة هي التي تكون في السنة الثانية أو ثنية من المعز، وهي التي تكون في السنة الثالثة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وهي التي في السنة الثانية. فإن لم يكن في ماله بنت مخاض،
يعني صار تحولنا الآن، كان الواجب هو الشياه، الآن الإبل، وأصغر الإبل شو هي؟ بنت مخاض، أي يعني ناقة أنثى أمها في المخاض، يعني هي الآن عمرها تقريبا سنة.
فإن لم يكن في ماله بنت مخاض فابن لبون ذكر، وهو الذي في السنة الثالثة، يؤخذ إن كان قادرا على
ابن لبون يعني جمل، أمه لبون يعني عم ترضع، مو في المخاض، أمه لبون يعني ذات لبن ترضع منه.
وفي 36 ابنة لبون، ثم إذا بلغت 46 ففيها حقة، وهي التي في السنة الرابعة، فإذا صارت 61 ففيها جذعة، وهي التي في السنة الخامسة، فإذا صارت 76 ففيها بنتا لبون، فإذا صارت 91 ففيها حقتان، فإذا صارت 21 ومئة ففيها ثلاث بنات لبون، فإذا صارت 130 فقد استقر الحساب، ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون.
طبعا إخواننا هذا الكلام مجمل لما ذكره الفقهاء في كتب الفقه. طبعا إخواننا هذه المسائل يعني يعتني بها أصحاب الإبل وأصحاب البقر والشياه لدفع الزكاة عن مواشيهم وسوائمهم. نحن ربما يعني هذا الكلام نظن أنه لا يعنينا، لا يا أخي، هذا من دين الله وهذا من شرع الله، وجميل بنا أن نطلع على كل ما جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام.
وأما البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ 30، ففيها تبيع، وهو الذي في السنة الثانية، ثم في 40 مسنة، وهي التي في السنة الثالثة، ثم في 60 تبيعان، واستقر الحساب بعد ذلك، ففي كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع.
يعني 70 فيها تبيع ومسنة، 80 فيها مسنتان، والتسعين 3 أتبيع وهكذا.
وأما الغنم فلا زكاة فيها حتى تبلغ 40، ففيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 121، ففيها شاتان، إلى 200 شاة وواحدة ففيها 3 شياه، إلى 400 ففيها 4 شياه، ثم استقر الحساب في كل 100 شاة. وصدقة الخليطين كصدقة المالك الواحد في النصاب، فإذا كان بين رجلين 40 من الغنم،
يعني 20 إلي و20 إلو، حاطينهم بمكان واحد. طب هلأ لا أنا أملك 40 ولا هو يملك 40، لكن إذا اختلط الشياه مع بعضهم وصار المجموع 40 تجب الزكاة عند الشافعية. عند الأحناف لا، لابد أن يكون لكل واحد من الشريكين نصاب يخصه.
فإذا كان بين رجلين 40 من الغنم ففيها شاة، وإن كان بين 3 نفر 100 شاة و20 ففيها شاة واحدة على جميعهم. وخلطة الجوار كخلطة الشيوع، ولكن يشترط أن يريحا معا ويسقيا معا ويسرحا معا، ويكون المرعى معا، ويكون إنزاء الفحل معا.
يعني كل هذه المراحل في الرعاية والرعي، في ذهاب الغنم وعودة الغنم وسقاية الغنم وكذا، تكون معا ليعتبر هذا الخلط مالا واحدا.
وأن يكون جميعا من أهل الزكاة، ولا حكم للخلطة في الذمي والمكاتب.
يعني لو أنا الآن مسلم وشريكي غير مسلم، طب أنا علي زكاة هو ما في عليه زكاة، طب حطينا 20 ب20، قال لا زكاة على 40. ليه؟ لأن الشريك ليس عليه زكاة. وكذلك أيضا المكاتب الذي عنده مال لكنه ليس حرا، أيضا لا زكاة عليه فيما لو خالط غيره، يعني حر خالط مكاتبا فيه، هذه المواشي جمعها معا لا زكاة عليهما.
ومهما نزل في واجب الإبل عن سن إلى سن فهو جائز ما لم يجاوز بنت مخاض في النزول، ولكن تضم إليه جبران السن لسنة واحدة 2 شاة أو 20 درهما، ولسنتين 4 شياه أو 40 درهما.
يعني لو في حال إنسان عنده بنت واجب عليه بنت لبون وما في عنده، ماذا يفعل؟ بيدفع بنت مخاض وبيدفع الفرق من الشياه أو الدراهم.
وله أن يصعد في السن ما لم يجاوز الجذعة في الصعود، ويأخذ الجبران من الساعين من بيت المال. ولا تؤخذ في الزكاة مريضة إذا كان بعض المال صحيحا ولو واحدة، ويؤخذ من الكرائم كريمة ومن اللئام لئيمة.
إذا كان الإبل كلها كرائم من أحسن أنواع الإبل نأخذ أيضا كريمة، وإذا كان لا الإبل الناقصة في القيمة نأخذ واحدة منها.
ولا يؤخذ من المال الأكولة ولا الماخض ولا
الأكولة التي أعدت للأكل، يعني هذه شاة مثلا أنا عم ربيها لأكلها في أيام المواسم وما شابه ذلك، وكذلك أيضا الماخض التي في الحمل لا تؤخذ أيضا في الزكاة.
ولا الربي ولا الربا ولا الفحل ولا غراء الماء. النوع الثاني زكاة المعشرة، فيجب العشر في كل مستنبت مقتات بلغ 800 من، ولا شيء فيما دونها ولا في الفواكه والقطن.
إذن هنا الزكاة الزروع تجب في المال إذا بلغ 800 من أو 5 أوسق كما قال الحنفية، وبشرط أن تكون مما يبقى، لذلك الفواكه لا زكاة فيها كما قال بعض العلماء. أبو حنيفة قال تجب الزكاة على كل ما خرج من الأرض لعموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض.
ولكن في الحبوب التي تقتات وفي التمر والزبيب، ويعتبر أن تكون 800 من تمر أو زبيب ولا رطبا وعنبا، ويخرج ذلك بعد التجفيف، ويكمل مال أحد الخليطين بمال الآخر في خلطة الشيوع كالبستان المشترك بين ورثة لجميعهم 800 من زبيب.
لكن لو قسمناه على كل على الورثة ما بيأخذ كل واحد المقدار هذا، لكن طالما أن المجموع مجتمع فإنه تجب عليه الزكاة، وإن لم يخلص لكل واحد هذا النصاب على حدة.
فيجب على جميعهم 80 منا ومن زبيب بقدر حصصهم، ولا يعتبر خلطة الجوار فيه، ولا يكمل
الشيوع. أخواننا، أنه أنا الآن هذا البستان نصفه لي ونصفه لك، أما الآن الجوار نحط الآن هذا القمح إلى جوار هذا القمح، هذا قمحي وهذا قمحك، منفصل بعضه عن بعض لكنه متجاور، هل يضم هذا إلى هذا؟ الجواب لا.
ولا يكمل نصاب الحنطة بالشعير، ويكمل نصاب الشعير بالسلت، فإنه نوع منه.
نعم.
هذا قدر الواجب إن كان يسقى بسيح أو قناة، فإن كان يسقى بنضح.
يعني ليس هناك كلف مالية في السقيا في نهر أم يسقي، أنت ما لك بتكلف شيء، أو ربما في جدول أو في كذا يسقي الأرض وأنت ما بتكلف أبدا، أما إذا في كلفة في موضوع السقاية وما شابه ذلك فالواجب نصف العشر مو العشر.
فإن كان يسقى بنطح أو دالية فيجب نصف العشر، فإن اجتمعا فالأغلب يعتبر. وأما صفة الواجب فالتمر والزبيب اليابس والحب اليابس بعد التنقية، ولا يؤخذ عنب ولا رطب إلا إذا حلت بالأشجار آفة وكانت المصلحة في قطعها قبل تمام الإدراك، فيؤخذ الرطب فيكال 9 للمالك وواحدا للفقير، ولا يمنع من هذه القسمة.
يعني هي العشر 9 أعشار للغني والعشر للفقير، كل ما أنت عم تكيل 9 مكاييل ذولنا الغني واحد للفقراء.
ولا يمنع من هذه القسمة قولنا إن القسمة بيع، بل يرخص في مثل هذه للحاجة. ووقت الوجوب أن يبدو الصلاح في الثمار وأن يشتد الحب، ووقت الأداء بعد الجفا. النوع الثالث زكاة النقدين.
نقف أخواننا هنا والحمد لله رب العالمين.